أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا بأن هناك روايات تتحدث عن عرض الكتاب أو الرواية التي هي تتحدث عن قضايا أمير المؤمنين في الديات عليه السلام، في الديات، أن هذا الكتاب أو الرواية معروضة على الإمام الصادق عليه السلام. قلنا أن هذه الروايات ضعيفة سندا، غير تامة سندا، وبينا أسباب ضعف سند هذه الروايات التي ذكرناها في الدرس السابق. ومن جملة أسباب الضعف هو نفس الراوي، قلنا أبو عمرو الطبيب أو المتطبب، قلنا أنه مجهول. لكن هناك أسباب أخرى للضعف ذكرناها، هناك عبد الله بن أيوب، سهل بن زياد، ذكرنا بأن هؤلاء لم تثبت وثاقتهم. ومضافا إلى نفس الراوي اللي هو أبو عمرو قلنا أنه مجهول، لكن أحد الإخوان جزاه الله خيرا ذكرنا بأننا في بحث الأصول، في بحث الترجيح بالأحدثية، كانت هناك رواية لأبي عمرو المتطبب، وبحثنا عن أن هذه الرواية ضعفت من قبل جماعة، قيل بأنها رواية ضعيفة سندا، لكن السيد الخوي قدس الله نفسه عبر عنها بأنها صحيحة. قلنا لعل الحكم بصحة تلك الرواية يستند إلى دعوة اللي دعاها أو نقلت عن المجلس الأول، أنه دعوة اتحاد، دعوة اتحاد هذا أبو عمرو المتطبب مع عبد الله بن سعيد بن حيان بن أبجر الكناني، أبو عمر الطبيب للنجاشي، نص على وثاقته. قال شيخ من أصحابنا ثقة، ثم قال وبنو أبجر بيت في الكوفة أطباء، وأخوه عبد الملك بن سعيد ثقة، عمر إلى سنة 240، له كتاب الديات، رواه عن آبائه وعرضه على الإمام الرضا عليه السلام. والكتاب يعرف بين أصحابنا بكتاب عبد الله بن أبجر. أكو دعوة اتحاد بين هذا أبو عمرو المتطبب وبين هذا الرجل عبد الله بن سعيد بن حيان بن أبجر الكناني أبو عمر الطبيب. كانت هناك فوارق، يعني إشكالات على دعوة الاتحاد، ذكرناها هناك مفصلا، ولا يبعد أننا منا بالنتيجة إلى صحة الاتحاد. على كل حال لو تمت تلك الدعوة، دعوة الاتحاد، فغاية الأمر أنه في روايتنا في المقام نقول أن السبب الضعف ليس هو وجود أبو عمرو الطبيب، لأنه متحد مع الثقة بحسب الفرض، لكن لا يتأثر الموقف أن هذه الروايات التي روت أخبار العارض على الإمام الصادق عليه السلام هي ضعيفة من نواحي أخرى، من حد عبد الله بن أيوب، السهل بن زياد. فغرض أنه حتى لو كان أبو عمرو الطبيب ثقة، هذا لا يؤثر على النتيجة التي وصلنا إليها، وهي أنه أخبار التي تتحدث عن عرض الرواية المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام على الإمام الصادق هي أخبار غير تامة سندا. انتهينا إلى الأخبار التي تتحدث عن عرض هذه الرواية أو الكتاب على الإمام الرضا عليه السلام، وذكرنا روايتين، يعني روايتين ذكرهما في الكافي، وقريناها وهنا كلا الموضعين في صفحة 330 من الجزء السابع من الكافي الحديث الأول، وفي صفحة 324 أيضا ذكر الرواية. سراية الأمر أنه في الموضع الثاني يعني في صفحة 324 فقرة الاستدلال ما موجودة بها، لكن في الموضع الأول صفحة 330 موجودة بها فقرة الاستدلال، فقرة الاستدلال. الرواية الثالثة تتحدث عن عرض الكتاب أو الرواية على الإمام الرضا عليه السلام، هي ما في التهذيب في الجزء العاشر في صفحة 295. هنا همات الشيخ الطوسي يذكر عدة طرق إلى ظريف بن ناصح، كل هذه الطرق المتعددة كلها يوصلها إلى ظريف بن ناصح، ثم يقول قال يعني ظريف بن ناصح حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام. إلى هنا هي من أخبار التي تنقل عرض الرواية على الإمام الصادق عليه السلام، وضعف السندي واضح في هذه في هذا الأسانيد. عبد الله بن أيوب قلنا مشترك، و حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب. هنا السند في بعض الطرق سهل موجود، لكن في بعض الطرق سهل ما موجود أيضا، مو كل الطرق موجود بها سهل، لكن أكو بعض الطرق يعني يوجد فيها ضعف من جهة أخرى. على كل حال النتيجة هي أنه كل هاي الأسانيد اللي تنقل عرض الرواية على الإمام الصادق هي ليست تامة سندا. ثم يقول بعد أن يقول ذلك عرضت، بعد أن قال هذا عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام، شيخ الطوسي يقول وروى، هذا ما حد شاهدنا، وروى علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد ابن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قال عرضنا عليه الكتاب. قلنا قال من قال؟ يونس والحسن بن فضال. عرضنا عليه الكتاب فقاله قال نعم هو حق، قال هو نعم حق، وقد كان أمير المؤمنين يأمر عماله بذلك، قال أفتى عليه السلام في كل عظم له مخ إلى آخره. ثم ينقل الرواية بطولها وفيها فقرة الاستدلال اللي هي تقع بعد عدة صفحات من هذه الرواية. فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين 200 دينار و50 دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك. هذا الموضع الرواية الثالثة اللي يتحدث عن عرض العرض الرواية أو الكتاب المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام على الإمام الرضا عليه السلام، وهذا السند سند صحيح. زين. الرواية الرابعة اللي تحدث أيضا عن عرضه على الإمام الرضا، هاي الرواية موجودة في الكافي في ذيل الحديث التاسع من في صفحة 324 اللي قريناها سابقا. في ذيلها يقول في الكافي، طلعها 324، الحديث التاسع في صفحة 324 عن الكافي قريناه. الحديث التاسع هذا علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن أبيه عن ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس عرضت هذا الكتاب عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح. وقال ابن فضال قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينه إلى آخره. و قلنا بأنه إلى آخره اللي ليس فيها فقرة الاستدلال كما قلنا. بعدين يقول عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصر عن رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله عليه السلام. وعلي بن فضال هذا سند آخر شيخ الكليني الذكر طريق آخر. وعلي بن فضال عن الحسن بن الجاهم قال عرضته على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له قال لي اروه فإنه صحيح. ثم ذكر مثله يعني مثل الحديث السابق الحديث اللي ذكره في قبل ذلك. إذن هذه في رواية أخرى تتحدث عن عرض الكتاب على الإمام الرضا عليه السلام وأن الذي وعلي بن فضال هاي معطوف على سهل بن زياد. عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعدة من أصحابنا عن علي بن فضال عن الحسن بن الجاهم. هاي الرواية الذي عرض الكتاب هو الحسن بن الجاهم يعني لا يونس ولا ابن فضال فد واحد ثالث أيضا عرض الكتاب لمن على الإمام الرضا عليه السلام. والضمير في قوله عرضته عن الحسن بن الجاهم قال عرضته الظاهر أنه يعود المن إلى الكتاب الذي عرضه يونس في الرواية السابقة. يعني يونس يقول عرضت هذا الكتاب عليه هذا الكتاب فقال هو صحيح. بعدين بالسند الآخر اللي ذكر في ذيلها حذف هذا عرضته من عرضته يعني هذا الكتاب الذي يتحدث عنه يونس ويقول بأنه عرضه على الإمام الرضا عليه السلام. الحسن بن الجاهم يقول أنا أيضا عرضته على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي أروه فإنه صحيح. ثم ذكر مثله لكن هذه مشكلتها أنه ليس فيها فقرة الاستدلال كالحديث التاسع نفسه اللي ذكر الشيخ الكليني. ومشكلتها أيضا أنه بها ضعف في السند لأنه الشيخ الكليني يرويها عن عدة من أصحابنا عن ليس في هذا عدة من أصحابنا عن علي بن فضال عن الحسن بن الجاهم. الحسن بن الجاهم من الثقات المنصوص على وثاقتهم بس ليس فيه فقرة الاستدلال. هذه الرواية الرابعة. من هنا يظهر بأنه ما يمكن الاعتماد عليه في الاستدلال في محل الكلام هو ما نقله الشيخ في التهذيب في صفحة 295 اللي اليوم قرأناها اللي تضمن العرض على الإمام الرضا عليه السلام لأنه السند فيها صحيح وفقرة الاستدلال موجودة فيها. وهو المعروض على الإمام الرضا عليه السلام. وكذا أيضا نعتمد على ما نقله الشيخ الكليني في الكافي في صفحة 330 موجود فيها عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا فقال هو صحيح. وقلنا أن الذي عرض هو منه يونس والحسن بن فضال. رأيت الأمر أن هذه الرواية في الكافي شوية تحتاج تأمل اللي هي في اللي هي في صفحة 330. لاحظوا في صفحة 330 بعنوان كان باب آخر. الحديث الأول هذا هو اللي نعتمد عليه. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قال عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا فقال هو صحيح. خلاص. ثم انتقل إلى الحديث الثاني. زين، هاي شو تفيدنا هاي الرواية بهالشكل؟ هاي شو تفيدنا وخاصة الرواية؟ نقول لا، أن المعروض على الإمام الرضا حسب الظاهر هو نفس ما نقله في الحديث الثاني. هاي دعوانا. بالحديث الثاني هذا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن حسين بن ضريف عن أبي ضريف الناصع قال حدثني الرجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو عرضته على أبي عبد الله. ثم ذكر الكتاب وفيه فقرة الاستدلال. هذا الحديث الثاني. حديث الأول ما بي ما ذكر شنو هو الكتاب، ما ذكر كتاب الفرائض حتى نعرف أنه شنو هو وشنو فقرة الاستدلال موجودة بها أو لا. نقول الظاهر أن ما عرض ما عرضه يونس وابن فضال على الإمام الرضا عليه السلام هو نفس ما ذكره الكافي في الحديث الثاني وادعى بسند غير تام أنه عرض على الإمام الصادق عليه السلام، هو نفسه. فكأن الكافي يقول بأن هذا الكتاب عرض على إمامين، عرض على الإمام الرضا بسند صحيح، يعني نقله بسند صحيح، وعرض على الإمام الصادق ونقله بسند ضعيف. نفس المذكور في الحديث الثاني هو الذي عرض على الإمام الرضا. هذا من نجيبه؟ نجيبه بهذه القرينة، قرينة أنه يقول في الحديث الثاني قال وعدة من أصحابنا، ما قال عدة من أصحابنا، وعدة من أصحابنا. هاي الواو واو مهمة. هذا معناه أنه هذا طريق آخر علما للكتاب. يعني في الحديث الأول قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قال عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا فقال هو صحيح. وعدة من أصحابنا، لاحظوا، وعدة من أصحابنا يعني طريق آخر لهذا الكتاب يذكره عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد إلى آخره، فهو معطوف على السابق وتتم للسابق. فالذي يذكر في هذا الثاني هو نفس الكتاب الذي عرض على الإمام الرضا، فهو كتاب واحد أو رواية واحدة عن أمير المؤمنين عليه السلام. الشيخ الكليني يقول يعني ينقل عرضها على الإمام الرضا بسند صحيح وينقل عرضها على الإمام الصادق بسند فيه ضعف، وإلى الكتاب نفس الكتاب، وهو يتضمن فقرة الاستدلال. لأن في ذيل هذا الذي ذكره قال وأن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته إلى آخره. إذن نحن نعتمد على هذين لو قايل عدة من أصحابنا بلا واو هذا فسند آخر، رواية أخرى غير الرواية السابقة، فتكون الرواية الأولى ما تنفع في المقام لأن ما نعرف شنو هذا الكتاب وماذا فيه. لكن عندما قال وعدة من أصحابنا معناه أنه يعطفه على الحديث الأول. فإذا ما نعتمد عليه في المقام هو هذان النقلان، نقل الشيخ الطوسي في التهذيب ونقل الشيخ الكليني في الكافي، حددنا موضعهن، وكل منهما يتضمن عرض الكتاب عليمن على الإمام الرضا عليه السلام، والسند فيهما صحيح، والكتاب يتضمن المنقول في هاتين الروايتين يتضمن فقرة الاستدلال. والذي يبدو أن هذه الرواية مهمة جدا وتتضمن أحكام كثيرة في باب الديات، وهي منقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت متداولة ومعروفة بين أصحاب الحديث، ولهم إليها طرق كثيرة، وقد جمعها في كتاب ظريف بن ناصح، وقد نص الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي بأن له كتاب ديات. ولا يبعد أقول لا يبعد أن المعروض على الإمام الرضا عليه السلام هو كتاب ظريف بن ناصح، وإن كانت الروايات التي اعتمدنا عليها لا تشير إلى ذلك. وعلى كل حال فالرواية منقولة كاملة في الفقيه بالسند الضعيف، ومنقولة كاملة في التهذيب بالسند الصحيح كما ذكرنا. في التهذيب نقلها بالسند الصحيح وبالأسانيد الضعيفة، ذكر عدة، واحد منها صحيح والباقي ضعيفة. ومن جملة من نقل الرواية كاملة الفقيه يحيى بن سعيد في خاتمة كتابه الجامع للشرايع، في خاتمة الكتاب ذكر كتاب الديات لناصح بن ظريف بن ناصح، وذكر رسالة الحقوق للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وذكر أيضا وصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لابنه الحسن. في ذيل الفائدة ذكر هذه الكتب، فمن جملتها ما ذكره هو هذه كتاب الديات لناصح بن لظريف ابن الناصح، وذكر طرق له عديدة إلى الشيخ الطوسي، وذكر طرق الشيخ الطوسي إلى ظريف ابن ناصح، وهي الطرق اللي ذكرها كلها صحيحة، يعني طرقه هو إلى الشيخ الطوسي طرق صحيحة، وطرق الشيخ الطوسي إلى ظريف ابن ناصح أيضا طرق ماذا صحيحة. لكن كون هذا نافع أو لا هذا شيء آخر تحدثنا عنه في بعض الأبحاث. فيظهر أن الرواية تامة سندا ويمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا الحكم الشرعي، لإثبات هذا الاستدلال بها على القول الأول في المسألة. وأما القول الآخر، القول الآخر اللي يقول بأنه في الحاجبين الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية، يعني 500 في القول الأول، لا في الحاجب الواحد 250، في كلا الحاجبين يصير قد 500. هذا يقول لا، في كلا الحاجبين دية كاملة وفي أحدهما نصف الدية. هذا القول الآخر لا يوجد ما يدل عليه من النصوص، فالنص واضح يدل عليه ما موجود في أيدينا، لكن بعضهم احتمل أن الدليل العلي هو القاعدة المتقدمة اللي قلنا أنه الروايات تدل عليها وهي تامة، اللي تقول بأنه كل شيء في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، وإذا كان في الإنسان يوجد اثنان منه ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، اثنان منه ففيهما الدية اثنيناتين وفي أحدهما نصف الدية، هذه القاعدة المتقدمة هنا طبقت في المقام على الحاجبين، اثنان حاجب وحاجب، ففيهما الدية وفي أحدهما شنو نصف الدية، طبقت على ذلك. ولذا ذهب هؤلاء اللي قلنا أسماءهم سابقا إلى هذا الشيء استنادا إلى هذه القاعدة. الجماعة شككوا في شمول القاعدة لمثل الحاجبين، شككوا، بعضهم قال أنها منصرفة إلى الأعضاء الرئيسية، هاي يقول مقصود بها اليدين الرجلين العينين الأذنين، الأعضاء الرئيسية مو تروح للحاجبين. بعضهم قال بأنه المنصرف منها هو القاطع، قاطع كذا، حاجبين ما بهم قطع، لكن يذهب الشعر بسبب من الأسباب، قطع ما به انقطع، فأكون صراف المنع القاطع فيختص بالأذنين واليدين والرجلين مثلا، أمثال هذا. على كل حال شككوا في شمول القاعدة لمحل الكلام، على تقدير نقول على تقدير شمول القاعدة لمحل الكلام ماكو مشكلة، لأن يعني القاعدة تخصص إذا قام دليل معتبر على تحديد دية معينة فيهما. نرفع اليد عن مقتضى القاعدة بهذا الدليل، قلنا هذه القاعدة قابلة للتخصيص. أول ما بينا القاعدة قلنا بأن هذه القاعدة قابلة للتخصيص، إذا قام دليل معتبر على تحديد آخر يخالف القاعدة نلتزم بذلك الدليل، وفي محل الكلام بحسب الفرض. قام الدليل المعتبر على من؟ على أن في الحاجبين نصف الدية وفي أحدهما 250، هذا إذا أزيل شعر الحاجب بتمامه، أما إذا أزيل بعضه فعلى الحساب، على الحساب كما تقول الرواية، فنلتزم بها بالرواية تخصيصا لهذه القاعدة. هذا هو الكلام في هذه المسألة. زين، يبقى عندنا قبل أن ننتقل إلى البحث عن العينين بحث الآتي، تقدم سابقا في بحث دية شعر اللحية أنه هناك رواية للسكوني مروية في الفقيه احنا استشكلنا في سندها، هذه الرواية في صفحة 112 في الجزء الرابع من الفقيه، قال في رواية السكوني أن علي عليه السلام قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. قلنا هاي الرواية يعني ما بيها مشكلة في السند من ناحية السكوني نفسه ولا من ناحية النوفلي، وعلى هذا الأساس الجماعة بنوا، يعني بعضهم بنى على صحتها سندا واعتمد عليها لإثبات هذا الحكم، لكن احنا تأمل كان في سندها باعتبار أنه السكوني ينقل قضاء علي عليه السلام، أن علي قضى في اللحية، مش مدري هو قضى في اللحية، هو ما حاضر هذا القضاء، فلا بد أن ينقله بواسطة والواسطة مجهولة، هذا كان الإشكال. في بعض الدروس السابقة قلنا بأن بعض الأخوان جزاه الله خيرا ذكر بأنه بحساب الاحتمالات الواسطة هو الإمام الصادق عليه السلام، يعني السكوني ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام أن عليا قضى عليه السلام، بعد حينئذ ماكو مشكلة، الإمام صادق هو يقول علي قضى بذلك خلص. غاية الأمر أنه هنا الرواية جت مرفوعة، وإلا هي مروية عن الإمام الصادق، يعني السكوني يرويها عن الإمام الصادق كما هو الحال في أغلب روايات السكوني ينقلها عن الإمام الصادق بعنوان جعفر بن محمد أو بعنوان آخر، لكن هنا رفعها السكوني، ما نقلها عن الإمام الصادق، رفعها أن عليا عليه السلام قضى في كذا. فبحساب الاحتمالات، يعني احتمال أن يكون الرواية سكوني يروي عن الإمام الصادق احتمال قوي جدا، قلنا هذا يحتاج إلى مراجعة. بعض الأخوان جزاه الله خيرا يعني راجع هذا هذا وذكر بأنه هكذا، أنه هو راجع الجزء الرابع من الفقيه، الجزء الرابع من الفقيه، وفي هذا الجزء الرابع من الفقيه في هذا الجزء الرابع في هذا الجزء الرابع وجد أن الشيخ الصدوق أسند كثير من الروايات، من روايات السكوني إلى الإمام الصادق عليه السلام، يعني موجودة مسندة إلى الإمام الصادق، سكوني عن الإمام الصادق، هاي ما بيها مشكلة، أغلب الروايات هكذا. نعم هناك روايات لم تسند إلى الإمام الصادق وإنما جاءت مرفوعة، وفي رواية السكوني وأمثال هيك تعبير كما في روايتنا، وهذه هي عبارة عن 21 مورد في الجزء الرابع. 19 من هذه الموارد، 19 من هذه الموارد هي مروية في الكتب الأخرى بشكل مسند عن الإمام الصادق عليه السلام. 19 مورد من هذه 21 موجودة لو في الكافي لو في التهذيب لو في استبصار أو الفقيه أو غيره، مسندة للإمام الصادق عليه السلام، وذكر الروايات الموجودة مرفوعة في الفقيه في الجزء الرابع وهي مسندة إلى الإمام الصادق في ماذا؟ في الكتب الأخرى. يبقى روايتين، روايتين ذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه مرفوعة للسكوني، روايتين للسكوني ذكرهن في الفقيه مرفوعة غير مسندة للإمام الصادق، وهاتان الروايتان واحدة منهن محل الكلام روايتنا في المقام، ورواية أخرى أيضا موجودة في كتاب الحدود والديات، وكل من الروايتين مرويتان بسند آخر عن مسمع ابن عبد الملك عن الإمام الصادق عليه السلام، يعني روايات موجودة يرويهن مسمع ابن عبد الملك عن الإمام الصادق عليه السلام. فمن هذا قد واحد يستنتج بأن الرافع مو من السكوني، يعني السكوني أسند الرواية الإمام الصادق، وإنما الرافع جاء من غيره، الشيخ الصدوق هو الذي رفع الرواية، وفي رواية السكوني كذا. فهذا يعني قوي هذا الاحتمال. على كل حال هذا يقوي احتمال ماذا؟ أن تكون الرواية مسندة واقعا عن الإمام الصادق، وإذا تم هذا حينئذ تكون الرواية صحيحة سندا. البحث السابق شلون يتأثر بهذا أو لا، هذا ما نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.